بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله جل جلاله وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر، وأن يجعله زاداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والبصيرة والهدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل الحيي الستير ألا يهتك لنا سترا، وألا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال وقوفنا مع سورة البقرة ومع آياتها المباركات. هذه السورة المدنية التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة، شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وكان كما قلنا نذكر به بأن هذه السورة كانت من أوائل السور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المدرك أن القرآن المكي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة، والقرآن المدني ما نزل عليه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وأن القرآن المكي كما تبين لنا أنه تحدث عن القضايا الأم، القضايا الرئيسة، عن الأصول التي يقوم عليها هذا الدين. فلذلك كانت قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية المعتقد، هذه كانت هي القضية الأساس التي عرض لها القرآن المكي بصورة من البيان والتفصيل. وأكثر من ذكرها فكانت آيات القرآن في الفترة المكية قضيتها الأم هي قضية الإيمان بالله جل جلاله، والإيمان برسله صلوات الله وسلامه عليهم، والإيمان بالبعث واليوم الآخر والجزاء والحساب والجنة والنار. فكانت هذه هي القضايا التي أكثر القرآن المكي من ذكرها وإيرادها وعرضها على عباد الله والتذكير بها. وأيضاً كان من الأمور التي تعرض لها القرآن المكي وهي قضية الأخلاق، قضية الأخلاق. فالقرآن المكي عرض هذه القضية، ولذلك نجد في هذين الأصلين العظيمين موضوع العقائد والإيمان والتوحيد، فإنما نزل بمكة هو الأصل ولم ينزل في المدينة شيء جديد في هذا الأصل العظيم. وكذلك موضوع الأخلاق، فإن القرآن المكي احتوى على جميع هذه المصفوفة الأخلاقية التي أرادها الله عز وجل لعباده المؤمنين، فاحتوى القرآن المكي ذكر ذلك، ولم ينزل شيء جديد في هذا الأمر في المدينة، وإنما هو تأكيد وتعزيز لما ورد في القرآن المكي. وهذا يعطينا دلالة على مكانة هذين الأصلين العظيمين، إذ بالأول وهو الإيمان بالله تصلح العلاقة فيما بينك أيها العبد وبين ربك جل جلاله، وبقضية الأخلاق تصلح العلاقة فيما بينك وبين خلق الله عز وجل. فبالأول صلاح ما بينك وبين ربك، وبالثاني صلاح ما بينك وبين خلقه جل جلاله، وهي تعطي دلالة على هذين الأمرين، وأن يوضع كل منهما في مكانه اللائق به، وأن يتعامل معه بقدره ومكانته وأهميته، والميدان الذي يحتاج الإنسان فيه إلى هذا الأصل. فلذلك ما يتعلق بقضية الإيمان، فإننا نجد أن الأصل أنه ينطلق مع ذلك الأصل الذي ورد بمكة شرفها الله، ليكون في المدينة التأكيد والبيان والتوضيح والربط بما يحتاجه الإنسان من واقع عملي لتلك الأصول التي ذكرت بمكة شرفها الله، والقرآن الذي أنزله الله عز وجل في تلك الفترة. ونحن وقفنا مع الآية العظيمة الجليلة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، التي ذكر فيها الرب جل جلاله بأسمائه، وذكر فيها الرب جل جلاله بصفاته، فتكرر ذكر الرب بأسمائه وصفاته 18 مرة في هذه الآية ووقفنا معها في 3 لقاءات و3 دروس، ونحن نقف مع كلام العلماء عن هذه الآية العظيمة التي أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في القرآن، وأخبرنا أيضا عن أثر قراءتها من العبد، وأن يكثر من أن يقرأها في كل يوم قبل منامه وبعد كل فريضة من الصلوات، فإن هذا مشروع وله أثر طيب عظيم على من يفعله وعلى من يداوم عليه، وتبين لنا ذلك من خلال النصوص التي أوردناها والمنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما هو الأثر الخلقي لإدراك تلك المعاني والمفاهيم التي وردت في آية الكرسي، وما أنتجت عند هذا الإنسان المؤمن من أخلاق وصفات وأعمال قلبية يتقدمها خشية الله عز وجل. فإن أثر تلك الآية ما يجده هذا العبد المتأمل المتدبر الذي ألقى بسمعه وبصره وفؤاده ولبه مع آيات ربه عز وجل، فتنتج تلك الثمرة الطيبة خشية الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال، وقوله الحق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك هذه الخشية هي الثمرة الأم التي يجدها الواقف مع العلم بالله وما أورده الله في آية الكرسي، فإنه بعد التدبر والانتفاع بما جاء فيها يجد هذه الثمرة الطيبة خشية الله عز وجل. وهو ذلك الحب العظيم مع الإجلال والتقدير لذي العزة والكمال والجبروت والجلال والكبرياء الله، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الحي القيوم، الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله عز وجل الذي لا يؤوده حفظ السماوات ولا الأرض، الله سبحانه وتعالى العلي العظيم. فإن تلك المعاني والوقوف معها والتدبر فيها أثمر تلك الخشية في قلب المؤمن، وأن تلك الأسماء والصفات إنما صدرت باسم الله الأعظم الله، الله ليبقى هذا الاسم كلما سمعته الأذن بعد أن وقفت وقفة صحيحة سليمة مع آية الكرسي، فتصبح كلمة الله إذا سمعتها الأذن فإنها تعني أن الإنسان سمع اسم العظيم الجليل، وما يكون لذلك من أثر في قلبه. إذا سمع كلمة الله فإنه يدرك أن الحي حياة كاملة تامة من كل وجه هو الله، وأن كل من عداه فحياته قاصرة ناقصة، بل إنما كانت فيه الحياة من ذلك الحي القيوم سبحانه وتعالى. الله يسمعها الإنسان ويتأمل في هذا الكون المحفوظ، يتأمل في السماوات المنصوبة بغير عمد، ويتأمل في الكواكب والنجوم السيارة على كثرتها ولا يصطدم بعضها ببعض، ويتأمل في هذه الأرض الواسعة الثابتة المستقرة، ويتأمل في أمر الكائنات والحيوانات، ويتأمل في قضية التقدير للأشياء فيما يتعلق بنفس الإنسان وغيره، ثم يدرك أنه لا قيم لذلك إلا الله جل جلاله، فهو القيوم، وأن ذلك القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة ولا النوم، ينام البشر، تنام الطيور، تنام الدواب، ينام العسكر، ينام الملوك والأمراء، ينام التجار، ينام الأغنياء، ينام الأقوياء، ينام الآباء، وأمر الكون مدبر وفق ما أراده الحي القيوم، فهو الذي يدبر الأمر. فهنا كلمة الله كم تملأ هذا القلب بالثقة والطمأنينة، وأن القرب من هذا القيوم عز وشرف وطمأنينة وأمن وسكينة وراحة، وأن الاعتماد على غيره خوف ووجل. كلمة الله تعني أنه هو وحده الذي يعلم كل شيء كان في القديم، وأنه هو وحده الذي يعلم كل شيء كائن الآن، وأنه هو وحده جل جلاله يعلم كل شيء سيكون بعد الآن، وأنه هو وحده جل جلاله يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. الله تعني أن الإنسان يستشعر أن الله قريب منه، وأن الله عليم بما في صدره وبما أخفاه عن كل البشر، ولكن الله يعلم، بل يعلم ما سوف يشغل فكره في الغد وبعد الغد ما دام باق على ظهر هذه الأرض، ثم يعلم ما يكون له بعد فراقه لهذه الدنيا. فالله هو العليم جل جلاله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما هو غيب بالنسبة لك فبالنسبة لله هو الشهادة وهو المعلوم عنده سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء. كلمة الله تعني أنه هو العلي العظيم، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى، العلي بذاته جل جلاله، فهو مستوٍ على عرشه فوق سماواته، العلي سبحانه وتعالى بقدره ومكانته عن عباده جل جلاله. من هنا كلمة الله تعني هذه المعاني كلها، وكلما تدبر الإنسان في هذه الآية الكريمة فإن لكلمة الله معنىً آخر في نفسه، معنىً يملأ كيان الإنسان ثقةً وطمأنينة وخوفًا وخشيةً وحبًا ووجلًا، كل هذه الأمور المتقابلة، فإنك تجد أن كلمة الله التي جاء ما بعدها في آية الكرسي من الأسماء والصفات فإنها تجمع لك كل تلك المعاني، فيصبح الإنسان غاية مراده، غاية مراده في هذه الحياة أن يعلم أين هو من الله العظيم الحي القيوم، وكل ما يشغل فكره هل أنا عند الله العظيم الحي القيوم، هل أنا عنده مكان الرضا أو أنا عنده مكان السخط والغضب، هل أنا عند ربي عز وجل مكان المحبة أو مكان البغض، هل أنا عنده مكان الولاية أم مكان البغض، يصبح هذا الإنسان شغله الشاغل هو أن يفكر في هذه القضية، أين أنا من الله؟ وليس هناك شيء يبعث له الأمل والطمأنينة والراحة مثل أن يستشعر أنه قريب من الله وأنه في طاعة هذا الإله العظيم الله وأنه في مرضاة هذا الرب الجليل الله وأنه في خدمة هذا الرب الحي القيوم الله، فلا يجد أنسه ولا راحته إلا في ذلك، ولا يجد الطمأنينة إلا في ذلك، ولا يجد الخوف إلا حال بعده من الله جل جلاله. هذا شأن المؤمن وهذا حاله. فلذلك بعد آية الكرسي وبين الرب جل جلاله أنه بهذا البيان العظيم وما سبقه من آيات القرآن الكريم قد تبين الرشد من الغي فلا إكراه في الدين. لماذا يكره ولماذا نكره الناس على أن يدخلوا الإسلام والأمر قد تبين؟ هل الإسلام تجارة كاسدة نريد أن نرغم الناس عليها؟ هل الله عز وجل في حاجة إلى الخلق حتى نرغمهم أن يكونوا عبيدا له بالإكراه والإجبار؟ فالله هو الغني والله هو العزيز والناس هم الفقراء الأذلاء، والمحروم من حرم من ربه عز وجل، والمحروم من حرم من طاعة الخالق الخلاق جل جلاله، المحروم من ابتعد عن الله واقترب من شيطانه، هذا هو المحروم. ولم يعد هذا الأمر محل جهل، فالقرآن قد بين ذلك أعظم بيان، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فلذلك يقول الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالأمر أصبح ظاهرا والأدلة البينات أصبحت واضحة ولم يعد هناك خفاء، فالله عز وجل خاطب العباد والعبيد بآياته التي لا يحتاج الإنسان ليصل إلى إدراك هذا الأصل العظيم إلا أن يتكلم باللسان العربي فقط ليصل إلى هذا الأمر الجليل الكبير، فالله عز وجل يسر القرآن للذكر، ولكن هل من مدكر؟ والله أمر قريش وهم يتكلمون اللسان العربي أن يتدبروا هذا الأصل العظيم في كتابه، وعاتبهم على عدم التدبر والتأمل، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والله لا يكلف العبد بما لا يطيق. فلذلك الوصول إلى هذه الحجة البينة إنما أن يقرأ الإنسان القرآن أو أن يسمع الإنسان القرآن وتصل إليه آيات الرحمن وهو يتكلم اللسان العربي، فإن الحجة قد قامت عليه والبيان قد حصل له. فإذن هذا الأمر الرباني وهذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى في أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ثم بعد ذلك بين تلك الفئة التي قبلت والتي استجابت والتي خضعت والتي ذلت لربها عز وجل وما جاء في كتابه الكريم، فوصفها بوصفين. الوصف الأول وصف التخلية، والوصف الثاني وصف التحلية. فوصف التخلية هو الكفر بالطاغوت، ووصف التحلية هو الإيمان بالله عز وجل. فلن يكتمل هذا العبد ويتصف بوصف الإيمان إلا إذا حقق هذين الأمرين: الأول التخلية، وهو الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، والوصف الثاني يؤمن بالله، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله ما هي حاله؟ قربت حاله في مشهد يراه الإنسان، مشهد محسوس، وهو ذلك الإنسان الذي يخشى السقوط فمسك بالعروة التي هي الحلقة التي في الباب، تمسك بها فتمنعه من السقوط وتجعله قريبا من هذا الباب ليلج منه، فكذلك حال هذا العبد المؤمن. إذن هي تعني الثبات وتعني القيام وعدم السقوط وتعني الدخول من الباب. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلما أخبر الله عز وجل عن حال هذه الفئة المؤمنة التي كان هذا وصفها، والتي قبلت عن الله، والتي خضعت لله، والتي عندما سمعت ما جاء في القرآن وما جاء في آية الكرسي فكفرت بكل إله إلا الله وآمنت به وحده جل جلاله، الله جل جلاله كريم، الله كريم، إن الله كريم يحب الكرماء، والله أوفى الأوفياء. فمن جوده وكرمه أن العبد يقوم بما هو مكلف به فيكافئه الله. فهؤلاء الذين استبان لهم الحق فكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، ما هي جائزتهم؟ ما هو ثوابهم؟ آية الكرسي قدمت بماذا؟ بلفظ الجلالة الله. وقلنا ماذا عندما تدبر آية الكرسي؟ ماذا تعني له كلمة الله؟ فالمكافأة لهؤلاء الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله تصدر أيضا بكلمة لفظ الجلالة الله، لينتقل الإنسان وهو يسمع هذا الاسم العظيم للرب الجليل ويستحضر كل تلك المعاني القريبة التي خرج بها من آية الكرسي لتحضر مرة أخرى، على أن هنا مكافأة من الله العظيم. وقلنا أن من أدرك تلك المعاني ما هي غايته؟ أن يرى أين هو من الله، فهنا تأتيه البشارة العظيمة بأن الله يقول له: الله وليك، الله تولاك، الله هو ناصره، الله هو حافظه، الله هو هاديك ومرشده، الله عز وجل هو الذي يخرجك من كل ضائقة، الله الذي يعينك على كل مراد تريده. فيقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. والله يكفي لعبد وعى ما جاء في آية الكرسي أن يسمع هذه الآية ثمرة لإيمان هداه الله عز وجل له، أن يسمع هذا الإخبار من الله الحي القيوم العلي العظيم، أن يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا. ومن كان الله وليه هل يخاف؟ ومن كان الله وليه هل يشقى؟ الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من كان الله وليه هل يتحسر على شيء فاته؟ ومن كان الله وليه هل يشعر بألم وضيق؟ حاشا. وهل يشعر بأنه اختار طريقا خطأ وهو أوقفته آية الكرسي على أن القرب من الله أمنية لو أنفق كل حياته في أن يصل إليها لما تردد، ولو طلب أن يسجد على الشوك لما تردد، ولو طلب منه أن يمشي على الجمر لما تردد؟ إذا كانت الثمرة أن يكون الله وليه راض عنه، وهل هذا أمر قليل؟ لكن بقدر ما يمتلئ القلب بالعلم بالله يدرك العبد المؤمن ما معنى هذا الخطاب، وأي مكانة لهذه الكلمات الربانية من ربنا العظيم الجليل جل جلاله. والله يقول: الله ولي الذين آمنوا. يظل الإنسان بعدها إن أكرم بالإيمان يخشى من لمحة البصر، ويخشى من ثانية الزمن أن يفقد هذه الولاية، وأن يبتعد عن هذا الوصف الذي أدخله في الولاية، فلذلك تجده أحرص ما يكون عند كل عمل، تجده أحرص ما يكون أن يكون على عمل يبقيه في وصف الإيمان، ويهاب ويخاف من كل عمل يخرجه عن وصف الإيمان. فهل الإنسان يجد هذا المعنى في قلبه، ويجد أن هذه النفس تطاوعه أن يكون هذا شأنه مع ربه، ويجد أن الجوارح قد لينت وطوعت حتى تكون خدمتها في هذا الطريق؟ هل الإنسان زكى نفسه فلم تعد تجد الراحة والفرح إلا عندما تكون في طاعة الله، وأنها متى ما ابتعدت عن الله استشعرت القلق والخوف فأتبع ذلك ندم وبكاء وأنين واستغفار وطلب توبة. هذا من وعى، هذا من امتلأ قلبه بالعلم بربه وخالقه الله الحي القيوم، فإنه يجد هذا في طريقه، ويجد أن حياته تكون بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. الله ولي الذين آمنوا، البشارة العظمى والتهنئة الكبرى والمجازات العظيمة من الله العظيم الجليل. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وهو يخبر بأنه سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول إن طلب قرب الضعيف من القوي هذا أمر عادي، ولكن أن يخبر الله العظيم الجليل أنه قريب من هذا العبد الضعيف وأنه وليه وأنه يحبه، يقول هذا هو الأمر الكبير العظيم. فالله غني عنا، ولكن نحن الفقراء إلى الله، أن نجتهد في أن نكون قريبين من ربنا، أن نجتهد أن يرضى الله عنا، أن نجتهد أن يحبنا الله، هذا أمر بدهي. لكن أن تجد أن هذا العظيم الجليل يكرم هذا العبد الحقير الصغير الضعيف فيقول له أنه هو العظيم وليه وناصره، يقول هذه المنة الكبرى وهذه النعمة العظمى من الله، وهذا من تكريم الله لهذا المخلوق المكرم. ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فمن التكريم أنك عندما تعبده يحبك، وعندما تعبده يتولاك، وعندما تعبده ينصرك، وعندما تعبده لا يتخلى عنك، فهو قريب منك. هذا هو ربنا، هذا هو ربنا، فكيف لا نحب ربنا؟ وكيف لا تكون كل الحياة تبعاً لمرضاته وتبعاً لأمره جل جلاله؟ فالله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، إعلام بأن الذي يدخل في الولاية وصف واحد، ما هو؟ الإيمان. إذن لن تكون وليا لله إن لم تكن مؤمنا. كل من خرج عن دائرة الإيمان فليس وليا لله، ولا تنظر له أبدا على أنه ولي لله مهما كان فعله، مهما كان فعله. فمن كفر بالله وهو الجهة المقابلة، فالقضية إيمان، ماذا يقابل الإيمان؟ الكفر. فأولياء الله هم المؤمنون، وأما من خرج عن وصف الإيمان بالكفر فلن يكون وليا لله. فعل ما فعل، خدم الناس ليس وليا لله، أطعم الناس وهو كافر ليس وليا لله، عالج الناس ليس وليا لله، صنع ما صنع ليس وليا لله. إنما الله اختار لولايته من؟ الذين آمنوا به، هؤلاء هم أولياء الله. وأما من كفر مع كل ما فعل فهو ولي للشيطان. هكذا أراد الله، وهكذا أخبرنا الله في كتابه، فقال الله ولي الذين آمنوا. فهذا من قد تبين الرشد من الغي. تبين الرشد من الغي أن من الرشد أن تعلم أن أولياء الله هم المؤمنون، ومن الغي أن يظن الإنسان أن من كفر بالله أنه ولي لله. فالأمر واضح، الله ولي الذين آمنوا. بعد أن أكرموا هذا الإكرام الذي صدر بلفظ الجلالة الذي ابتدأت به، ونكرر ذلك لأن الربط هنا مهم، لفظ الجلالة الذي ابتدأت به هذه الآية هو نفس لفظ الجلالة الذي ابتدأت به آية الكرسي، وأيضا في ذلك تشريف للمؤمنين وافتخار لهم ورفعة، وفيه تأنيس للمؤمنين وفرح بالإيمان، وفيه تحفيز على أن يحفظ الإنسان إيمانه وأن تجعله أغلى ما تملك. يا من هداك الله فآمنت بالله ربا ورضيت بالله عز وجل معبودا، يا من هداك الله وصدقت بالأنبياء وصدقت برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وآمنت بالبعث بعد الموت والحياة، وآمنت بالجزاء والحساب، وآمنت بالجنة والنار، فاعلم أن هذا الاعتقاد أغلى ما في هذا الوجود. فيا من شرح الله صدره لذلك أعطاك الله أغلى ما في الوجود، فاحذر ثم احذر أن يمكر بك عدوك فيسلبك هذا الشيء الغالي، واجعل أعظم وأكبر مهمة لك في هذه الحياة بعد أن هداك الله للإيمان أن تحافظ عليه وأن تزداد منه، أن تحافظ على هذا الإيمان وأن تزداد منه. إذن هذه أعطتنا هذه المقدمة في هذه الآية، هذه المعاني، استشعار بالشرف ده واحد، اثنين الشعور بالثقة والطمأنينة هذا اثنين، ثلاثة أن تستشعر عظم المهمة في الحفاظ على قضية الإيمان وعدم التنازل والتفريط فيه، الرابع أن تجعل غاية ما تسعى له في الناس ما هو؟ أن تدخلهم في هذا الإيمان، وأن تجعلهم من عباد الله المؤمنين، لأن الإنسان إذا أحب الخير للناس فيقدم لهم أحب ما هو عنده، وأحب ما عنده هو ماذا؟ هو هذا الإيمان، فلذلك هو يسعى إلى أن يدخلهم في هذا الإيمان، وهذه هي المهمة التي أوكلها الله عز وجل لعباده المؤمنين الرسل. ما هي وظيفتهم؟ أن يدخلوا الناس في هذا الإيمان وأن يخرجوهم من الكفر. أتباع الرسل ما هي مهمتهم؟ هذا العمل. ولذلك ينظر أحدنا كم هي الأعوام التي مرت عليه، من الذي نصحته؟ من الذي أرشدته؟ من الذي ذكرته؟ من الذي وعظته؟ من الذي راسلته ليهتدي إلى الحق؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل ورسلم يقول بلغوا عني ولو آية، أن تدخل نفسك في هذه الدائرة يقول ابن عباس يقول والله ما تعلمت شيئا من القرآن ولا فهما في آية من كتاب الله إلا تمنيت أن كل خلق الله علموا ذلك. حب نقل الخير للآخرين والسعي في إيصاله للناس، وهذا شأن المؤمن. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب من قول الحسن البصري رحمه الله، قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم قال لو يقول قال كل منهم قال لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله، يوجدون هذا الإيمان، هذه العلاقة بين العبيد وبين ربه، ويسعون بين الناس بالنصيحة. يقول لا أحد عند الله يأتيه يوم القيامة بعمل أعظم من هذا العمل، أنه يسعى في إصلاح الناس. وإصلاح الناس بماذا؟ بإيجاد هذا الإيمان في قلوبهم وكمال هذا الإيمان في صدورهم. وأصبح بعد ذلك الأماني التي يتمناها عباد الله في هذا الطريق مع ما يبذلون، كما قال عمر بن عبد العزيز قال: أتمنى أن يقرض لحمي بالمقاريط، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطعت قطعة من جسدي عمل الناس بهدي من كتاب ربي. الثمرة أن يوجد هذا الإيمان والطاعة والخضوع لله عز وجل. فلذلك هذه معاني، ونحن نقرأ صدر هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا. من العلماء من قال الولي، قال الولي هو الشيء الذي يلي شيئا أمامه، وبعض المفسرين ذكر معنى لطيفا، يقول في اللغة الولي إذا كان هو الشيء الذي يتبع شيئا أمامه مباشرة، يقول على سبيل المثال للتقريب: لو كنت تسير وأنت تعلم أن وليك أي خلفك رجل هو فلان، وهو أقرب الناس منك في هذا المسير، فلو سقط النداء يكون لمن؟ للبعيد أو للقريب؟ للقريب. وهل سوف تصرخ أو تناجي استشعارا بأنه قريب منك؟ سوف يسمعك. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل أخبرنا أنه سميع عليم، مع أنه علي عظيم، وأنه قريب من عباده، وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد. فإن من امتلأ قلبه علما بالله بأنه سميع مجيب وأنه عليم قريب، فعند الحاجة من ينادي؟ السميع المجيب القريب. قال: فقوله الله ولي الذين آمنوا، فلذلك تجد عندما يعلم المؤمن أن الله قريب منه من كل أحد بعلمه وإحاطته وسمعه الذي وسع كل شيء وبصره الذي وسع كل شيء، فلذلك إن احتاج فإنه لا يلجأ إلا إلى السميع المجيب العليم القريب، ومن ثم يناجيه ولا يرفع صوته في المناجاة، لأن الله سميع مجيب. الله ولي الذين آمنوا. ثم يخبر عن ثمرة من ثمار هذه الولاية أعظمها، ما هو؟ وهو أن تلك الولاية أعظم ثمرة ما هي؟ أن يكون عوناً لك في أن يبقيك على ما أدخلك في تلك الولاية، وهو أن تبقى في دائرة الإيمان وأن لا تخرج منها، ما دخلتها إلا بالإيمان وما نلتها إلا بالإيمان. فمن أعظم الولاية ماذا؟ أن تبقى فيها. لماذا؟ لأن لك خصوم. خصمك الأول من؟ إبليس العدو الأول والعدو الأخير. أطول عداوة لابن آدم عداوة إبليس، أطول عداوة لجنس بني آدم. فابتدأت مع من؟ مع الأب الأول آدم وهو في السماء. وأطول عداوة مع كل فرد من بني آدم. متى تبتدي عداوة إبليس معنا؟ هل بعد أن عندما نكون في مرحلة الموت؟ هل عندما نكون كبارا؟ هل عندما نكون أغنياء؟ هل عندما نكون أطفالا؟ هل عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه؟ عداوة إبليس تبدأ. ما التقى رجل بامرأة إلا حضر إبليس لينسيهما ذكر الله، فإذا كان من ذلك اللقاء ولد كان له منه نصيب. ثم يحضر عند الولادة، فإذا ما ولد الطفل فإنه ينزغه في جنبه ليؤلمه. ثم ماذا؟ ثم يشام القلب، يلتصق بالقلب، يريد أن يدخل لأنه يعلم أن هذا هو بيت الإدراك والتفكير، محل العقل، فلذلك يريد أن يدخل إلى هذا المكان ويتملكه. ثم يظل هذه العداوة طويلة الأمد التي لا تفتر في لحظة من اللحظات. في كل تفاصيل حياتنا هو معنا، وقد وقفنا وقفات عندما ورد ذكر هذا العدو وقفنا مع شيء من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلعنا على أن إبليس معنا في كل تصرفات حياتنا، يجتهد في أي لحظة أن تعمل عملا يبعدك عن دائرة وصف الإيمان، ليكون ذلك باب أن يدخلك في آخر ثم ثالث ثم رابع. فلذلك هذا العدو المتربص بنا في كل تصاريف حياتنا، فلذلك أعظم ثمرة للولاية أن الله عز وجل يكون عونا لنا في ردعه ورده، في صد وسوسته ونفثه وكل ما يفعل. وهذا أمر عظيم، فعدوك لا تراه وهو يراك. فالله عز وجل يخبر عباده المؤمنين أنه وليهم، فلذلك هذه نصرة ونصرة عظيمة. وأيضا نفسك الأمارة بالسوء، وأيضا أولياء إبليس وجنده، فالله عز وجل يخبر أن ثمرة عظيمة من ثمار الولاية تذكر هنا، فقال عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات. ما المقصود هنا بالظلمات؟ ذكر العلماء معان، وهذا على هل الآية على ظاهرها بمعنى أن المقصود بالظلمات هنا الشرك، وأن المراد هؤلاء الذين كانوا كفارا أو الذين ارتدوا بعد إيمانهم، فالله عز وجل من ولايته لمن كان مؤمنا إذا ما حصلت منه تلك الردة يعيده، أو أن المراد الخطاب للمؤمنين. فمن العلماء من المفسرين من قال الأمر عام لكل ذلك، ومنهم من قصره، فممن قصره على حال المؤمنين. فما المقصود بالظلمات؟ قال المقصود بالظلمات هنا الشبهات، الشبهات والشهوات التي تعرض على ولي الله، والتي يكون فيها من المكر الإبليسي المكر الكبار، والذي لولا عصمة الله لذلك العبد لأثرت فيه. فقوله يخرجهم من الظلمات أي من تلك الشبهات والفتن التي عرضت عليهم، فالله عز وجل يحفظهم منها ويخرجون منها مستبصرين. فإن تلك الفتنة المظلمة تكون بولاية الله عز وجل لهم نورا يبصرون به الطريق فلا يقعون فيها، وذلك من ولاية الله لعباده المؤمنين. ومن قال أن المقصود الكفار، من قال أن المقصود بهم الكفار، قالوا هم الذين في علم الله عز وجل أنهم يؤمنون، فالله في علمه أن الصديق يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان فيقبل، وأن ذلك بفضل الله عز وجل وهدايته. يخرجهم من الظلمات. إذن نقول من قال الكفر فيكون الظلمات المقصود بها الشرك، ومن قال أن الخطاب للمؤمنين فيكون المقصود بالظلمات هو ماذا؟ هو الشبهات التي تعرض على العباد. يخرجهم من الظلمات إلى النور. والإنسان لا يعرف طريقه إلا بالنور، والله وصف كتابه بأنه نور، فالله وصف القرآن بأنه روح وأنه نور، وأن الإنسان لا يستطيع أن يرى بهذه العين إلا في النور. فإذا فقد النور وحل بالمكان الظلام، هل يرى الإنسان بعينه؟ الجواب لا، لأن الرؤية لا بد أن يجتمع فيها عين باصرة ونور محيط بها. فالله عز وجل لما كانت الظلمات، سواء كان الكفر هذه ظلمة، أو سواء كانت الفتن هذه ظلمة، أو سواء كانت المعصية والفسق فهذه ظلمة، لأن الفاسق إذا ارتكب المعصية ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ينكت في قلبه نكتة سوداء، والسواد مرتبط بماذا؟ بالظلام. فقال يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويوم القيامة ما الذي يجعل الإنسان يعبر الصراط دون أن يسقط؟ نورهم يسعى بين أيديهم. فالنور يجعلك ترى الأشياء على حقيقتها. فمن ولاية الله لعبيده المؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، إذن بمعنى أنهم يبقون في الإيمان الذي به دخلوا في ولاية الرحمن، وهذه أعظم ثمرة، لأنه لو كانت ثمرة العطاء في المال والرزق والصحة، لكن إذا لم يأمن الإنسان على إيمانه هل ينفعه ذلك؟ إن فقد الإيمان مع كل ما ملك هو حطب جهنم، ولكن بالإيمان كان من أهل الجنة. فلذلك ذكر الله بعد ذكر الولاية أعظم ثمرة لها، وهي إبقاء الإنسان في دائرة الإيمان، وذلك بماذا؟ يخرجهم من الظلمات، وهو الطريق الذي يدخلهم في ماذا؟ في الكفر بالطاغوت، الطريق الذي يجعلهم من أتباع الطاغوت. فالله عز وجل قال يخرجهم من الظلمات فلا يكونون أتباعا للطاغوت، إلى النور فيكونون من المؤمنين بالله عز وجل. فنجاهم من عبادة الطاغوت وأبقاهم في دائرة عبادة الله عز وجل، وهذا هو الوصف الذي به دخلوا وبه يكرمهم الله عز وجل، فيبقون في ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب الأول قال قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. تعرفون الكوز؟ الكأس، إذا كان الكأس في داخله أوساخ، ثم قلبته على قفاه وصببت الماء من خلفه، هل يخرج ما في داخله؟ لا يخرج لو صببت ماء الدنيا. فهذا حال القلب المنكوس، لا تنفعه طاعة ولا تنفعه آية بينة. القلب الثاني قلب فيه مرض، ففيه مادة من الخير تصب فيه، ومادة من الباطل تصب فيه، والقلب لأيهما غلب؟ قال والقلب الثالث قلب أبيض مثل السراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من هو؟ من قال الله فيهم الله ولي الذين آمنوا، يحفظ لهم هذا الإيمان ويبقيه في صدوره. وبالمثال ممن وعدوا بذلك؟ من؟ أصحاب بدر. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ومن ذلك العشرة المبشرين بالجنة، ومن ذلك من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. إذن ذلك القلب تولاه الله فيبقى على الإيمان حتى يلقاه، وأي بشارة أعظم من هذه البشارة. ثم قال ربنا عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لاحظوا الفرق في التركيب بين الجملتين، الأولى ابتدأت بماذا؟ الله الولي، والثانية هل ابتدأت بذكر الولي؟ لا، ابتدأت بماذا؟ بذكر الأولياء. فقال والذين كفروا، لماذا؟ هنا وقف علماء التفسير وذكروا لطائف، قالوا الله عز وجل ابتدأ بقوله والذين كفروا تحقيرا لهم وإنزالا لقدره وتنويها بالأمر الذي أدخلهم في هذا الذنب، وهو الكفر بالله عز وجل، الكفر بالله عز وجل. وقالوا أخر الولي وهو الطاغوت، قالوا فإن ذلك إنزالا له في مقابل ذكر الله عز وجل وولايته لعباده المؤمنين، امتهان لقدر هذا الولي، وأنى له أن يكون بمنزلة رفيعة علية إذا ذكر العلي العظيم، إذا ذكر الحي القيوم، إذا ذكر الله جل جلاله. فليس لهذا إلا ماذا؟ إلا آخر الرتب وأنزلها وأحقرها. فلذلك أخر في الذكر، لأنه لو كان على نفس الترتيب لكان القول والطواغيت أولياء الكفار على نسق الذكر الأول، ولكن لما كان في ذلك بيان لحقارة منزلة الكفر وأهله وتنويه ببشاعة الكفر بالله وتحقير لأولياء الكفار، فلذلك جاء الترتيب مغايرا للترتيب الذي قبله في الجملة السابقة. فقال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا أي من كفروا بالله ولم يؤمنوا به. قال أولياؤهم بمعنى أنهم ليس لهم ولي واحد، وإنما لهم أولياء. لماذا؟ لأن الطواغيت كثر، فكل صنم طاغوت، وكل معبود من دون الله طاغوت، وكل مطاع في غير طاعة الله طاغوت، وكل آمر بغير ما أمر الله عز وجل به وهو يعلم ذلك طاغوت، طواغيت. فلذلك لما كانوا أصنافا وأعدادا، فالطاغوت هنا اسم جنس ليدخل فيه كل هؤلاء من صنم، ساحر، كاهن، كل ما عبد من دون الله عز وجل، فكل هؤلاء. فيقول الله: فإن من أطاعهم في ذلك وعبدهم في ذلك فإنما هو ولي لهم. فلذلك كلهم كانوا أولياء للطاغوت. ثم ما هو أعظم أثر لعبادة الطاغوت هو ماذا؟ هو أنه يدلهم على الأمر الذي يحرمهم من ولاية الله. ليس جرم أعظم من ذلك، ليس هناك جرم أعظم من ذلك، وليس هناك أثر سيء من شيء في حق شيء من أن يكون أثره مرتبط بماذا؟ أن يخرجه من دائرة الإيمان. لذلك عدوك من؟ عدوك هو من رآك على طاعة الله فنقلك منها إلى معصية الله. اسمعوا ماذا يقول حاتم الأصم. يقول: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم اتخذ لنفسه عدوا. تجد الناس يتصارعون، واحد صراعه مع زوجته، واحد صراعه مع أولاده، واحد مع جيرانه، واحد مع صديقه في العمل، وآخر وآخر، وكل أنواع العداوات. يقول: فقلت: يا حاتم، من عدوك؟ من هو العدو الذي تعاديه؟ انظروا إلى المنهج واسمعوا بوعي. قال: فرجعت إلى كتاب ربي. هذه الكلمة عظيمة، هذه الكلمة منهج سوي. ما التفت يمنة ولا يسرى. قال: نظرت الناس، كل واحد يعادي إنسان أو أناس. طيب أنت يا حاتم من عدوك؟ كيف يصل إلى الجواب الحق بهذا المنهج؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي. قال: فوجدت في كتاب ربي أنه ليس من أكل مالي عدوي، وليس من ضربني عدوي. قال: ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا كنت على طاعة الله أراد أن يخرجني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس فاتخذته عدوا. هذا المنهج بهذا الوضوح بهذه الطريقة البينة، سؤال الجواب أين؟ رجعت إلى كتاب ربي. ثم ماذا؟ فهم صحيح. ثم ماذا؟ قبول وخضوع. فاتخذته عدوا. من منا الذي يفعل مثل ذلك؟ فإذا أعظم ثمرة خبيثة لعلاقة بين اثنين هي ماذا؟ هي أن تكون العلاقة ثمرتها أن تخرجك من دائرة الإيمان إلى الكفر. يخرجونهم، ولذلك لما قلنا أن الطاغوت هنا عدد وليس مفرد، لذلك قال يخرجونهم. ومع أن الطرق واحدة متعددة إلا أن الأثر واحد، ما هو؟ كفر. كفر. من سجد لصنم كفر، من سجد لقبر كفر، وهكذا من كل من عبد الشيطان كفر. وطبعا النصيب الأكبر من هذه الطواغيت لمن؟ لإبليس. ذلك إبراهيم عليه السلام يقول لوالده يا أبتي لا تعبد الشيطان، التحذير من الله عز وجل لا تعبد الشيطان. فيقول الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما هو النور الذي كانوا فيه؟ الظلمات هنا الكفر والشرك. طيب ما هو النور الذي كانوا فيه؟ قال العلماء، فمنهم من قال أن المخاطب اليهود. طيب ما هو النور الذي كانوا فيه؟ قال النور الذي كانوا فيه ما كانوا عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم بأن هناك نبي يبعث في آخر الزمان وأنهم يؤمنون بذلك، فكان هذا موجود عندهم، وكانوا يؤمنون بما ورد في كتبهم عن نبي آخر الزمان. فلما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بماذا قابلوه؟ بالإيمان أو بالكفر به؟ كفروا به. من الذي دفعهم لهذا الكفر؟ طواغيتهم. من طواغيتهم؟ كعب بن الأشرف، حيي بن أخطب، من كان ينظر إليهم على أنهم علماء اليهود، منعوهم وقالوا لهم ليس هذا هو النبي المقصود في كتبنا. إذن هذا تفسير ذكره العلماء، فإذن يكون النور المقصود هنا ماذا؟ ما كان عند اليهود من الإيمان برسول آخر الزمان كما ذكر في الكتب التي بين أيديهم. فعندما بعث النبي الحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أخرجهم طواغيتهم من ذلك النور الذي كانوا فيه إلى الكفر والضلال والظلمات. من العلماء من قالوا الأمر أعم والمقصود عموم الكفار. طيب ما هو النور الذي كانوا فيه؟ قالوا النور الذي كانوا فيه هو نور الفطرة المبني على ماذا؟ على العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم، ذلك النور. فمن الذي أخرجهم منه إلى الكفر؟ طواغيتهم. فلذلك طمسوا على ذلك النور كما قال الله كلا بل ران على قلوبهم. فهؤلاء الطواغيت أدخلوهم في أعمال كان أثرها ماذا؟ أن طمست ذلك النور الذي هو الفطرة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال الله عز وجل: أولئك. الضمير يعود إلى من؟ هل إلى الطواغيت أو إلى أوليائهم؟ الصحيح ماذا؟ كل من ذكر، فالطواغيت وأولياؤهم هم في النار، كل هؤلاء، كما أخبر الله عز وجل في آيات في القرآن، يخبر أن هذا الطاغوت ومن عبده من دون الله فكلهم ماذا؟ كلهم في النار. أولئك أصحاب النار، أصحاب النار، الصاحب بمعنى الملازم، الملازم. فأولئك أصحاب النار أي كأنهم هم أهلها لا غيرهم، وملازمون لها لا يفارقونها أبدا لأنهم أصحابها. أولئك أصحاب النار هم لا غيرهم فيها، وتقديم الجار والمجرور ما قال خالدون فيها، وإنما قال فيها خالدون، يفيد ماذا؟ يفيد الديمومة، وأنهم لن يخرجوا عنها إلى غيرها ولن يخرجوا منها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مررت بقبر مشرك فقل بشرك الله بالنار يا كافر، فكل كافر في النار. فلذلك الله عز وجل يقول: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي لا يخرجون منها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الجملة الثانية والفئة الثانية تزيد عند أهل الإيمان الأمور التالية: أولاً تزيد فيهم إدراك قيمة النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها وهي الإيمان، لأن أكبر ما يبين قيمة الأشياء أضدادها، فالصحة لا تعرف قدرها إلا إذا رأيت المرضى، والغنى لا تعرف قدره إلا إذا رأيت الفقراء، والشبع لا تدرك قدره إلا إذا رأيت الجوع. فحتى يدرك الإنسان قيمة ما أعطاه الله من الإيمان أن يعلم حال هؤلاء الكفار. إذن هذه الفائدة الأولى في المقابلة، أنها ماذا؟ أنها ترفع عندك معيار إيش؟ إدراك قيمة النعمة التي هي الإيمان. الأمر الثاني في من أثر هذه المقابلة، وهو أن تدرك قيمة الكفر وقبحه ودنو منزلته. فلذلك ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه البعد عنه وعن أهله قدر الإمكان. لماذا؟ خوفا من أن تغرى نفسك فتتبع ما هو عليه. الثالث قضية هنا تقابل، سبحان الله، في منهج المؤمن: كره للكافر بما يقوم به من الكفر، والأمر الثاني المقابل ما هو؟ قضية العطف الدافع إلى ماذا؟ أن تسعى في إخراجه مما هو فيه. فأنت علمت أنه لو مات على ذلك فهو من أهل النار، فماذا يدفعك ذلك الإيمان؟ أن تسعى إلى ماذا؟ أن تسعى إلى إخراجه من تلك الظلمات، فتجمع له بين ماذا؟ بين كره للكفر وفعل الكفر، وبين ماذا؟ وبين معنى يقوم في النفس من العاطفة يدفعك إلى ماذا؟ إلى أن تجتهد في إخراجه من ذلك الكفر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبغض الكفر وفعل الكفر وأهله، وهو الذي سعى في إخراج الكفار مما هم فيه من الضلال، ولجأ إلى ربه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا الجمع بين الأمرين الذي بالنظر الأول ظاهرهما التعارض، لكن قلب المؤمن يجمع بينهما بتوازن، فدافع البغض حتى لا تميل إلى عملهم، ودافع الرفق واللين حتى يدعوك إلى أن تحرص على هدايتهم، فتصبح الخلطة بأجل ماذا؟ بأجل الإخراج، لا بأجل الحب والفرح لما هم فيه، وتصبح المخالطة لأجل النصح لا لأجل أن تجد أنسا في ذلك، لأن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولكن مع عدم الحب ماذا؟ كانت هناك دعوة صادقة لإخراجهم مما هم فيه. فهذا الجمع بين الأمرين هو الذي يخرج العبد المؤمن ويجعل له علاقة صحيحة مع هؤلاء الناس الله عز وجل يرضاها، فهي علاقة دعوة وإصلاح لا علاقة حب واستئناس. وهذه مفارقة دقيقة في العلاقة، فلذلك المؤمن ساع في إصلاح من كفر بالله، لا يحب ويستأنس بمن كفر بالله. فهذا العمل بهذا التلاقي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحب المؤمنين ويستأنس بمجلسهم ويجالس الكفار سعياً لإصلاحهم وإخراجهم مما هم فيه. فلذلك يكون هذا المؤمن، ولذلك هنا بدأت مصطلحات هذا التوجه تظهر، ولذلك فرق بين المداراة والموالاة، فالموالاة لعباد الله المؤمنين، والمداراة لمن كفر بالله حتى يرغب في دين الله عز وجل، ففرق بين هذا وهذا، إلى غير ذلك من الأمور التي تضبط هذه العلاقة. فلذلك المؤمن لا بد له في قلبك من حب، والكافر لا بد له في قلبك من بغض. البغض ما المقصود منه؟ حتى لا تميل نفسك إلى كفره وما هو فيه، ثم يجمع مع هذا الأمر ما هو لين ورفق، بمعنى فيكون ذلك اللين والرفق دافع إلى ماذا؟ إلى أن تجتهد في نصحه لإخراجه مما هو فيه، فتكون أنت أنصح الناس له وأنصح الناس به، وتكون أنفع البشر له عندما تعامله بهذا الأمر، فأنت تلين له وترفق به وتداريه، وما ذلك إلا من أجل ماذا؟ من أجل صالحه هو. فهذا شأن أهل الإيمان، وهذه المقابلة أوجدت هذه المعاني، فلذلك المؤمن يتوازن. وهذا سبحان الله هو معنى أيضا ذكره العلماء في تفسير السبع المثاني، فقالوا: المثاني هي الأمور المتقابلة، فيذكر الله الجنة يأتي بعدها النار، يذكر الله المؤمنين يأتي بعده الكفار، يذكر أولياء الله يأتي بعده ذكر أولياء الطواغيت وأولياء الشياطين. فهذا التقابل من العلماء من قال هو المقصود بالمثاني، أي المتقابلات في القرآن الكريم، يذكر الليل يذكر النهار، يذكر السماوات يذكر بعدها الأرض، فإذا هذا من التقابل. فإذا هذه الآية العظيمة التي جاءت بعد آية الكرسي بيّنت لنا هذه الثمرة العظيمة من ثمار الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك ذكر أمثلة واقعية حية يبتدئ الذكر فيها مع من؟ مع إمام الأنبياء وأستاذهم، شيخ الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، فيأتي الذكر بعد ذلك لقصته عليه السلام، لنقف معها بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. وباختصار نلخص فنقول: بيّنت الآية فضيلة الإيمان وأن ولاية الله لا تحصل إلا بها. أثبتت الآية الولاية لله عز وجل، فالله يتولى المؤمنين. وكذلك أثبتت الآية براءة الله من الذين كفروا، فالله لا يتولى الذين كفروا. لذلك كل من يريد أن يدخل نفسه في الولاية وهو كافر فاعلم أن ذلك ادعاء باطل وزور. ثم أيضا من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن وزيادته في الهدى وتثبيته على الإيمان. ومن ذلك أيضا أن الكفار أولياؤهم الطواغيت وليس وليهم الله. ومن ذلك أيضا أن الكفر يقابل الإيمان والإيمان يقابل الكفر، فلذلك تقسيم الناس بهذين المصطلحين. أيضا إثبات النار وأنه مخلوق أنها مخلوقة ومن خلق الله عز وجل. وكذلك أن الكافرين مخلدين في النار لا يخرجون منها، وأن الخلود في النار خاص بالكافرين. أما ما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن دخول المؤمنين للنار بسبب معصية ارتكبوها وجرم اقترفوه وفسق أتوه، فإن بقاءهم في النار محدود ثم يخرجون منها إلى الجنة. لذلك أولياء الله كما جاء في القرآن قسمهم الله عز وجل يوم القيامة إلى قسمين، وهو ما جاء في صدر سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا الصنف صنف من أولياء الله. الصنف الثاني: والسابقون السابقون، أولئك المقربون. طبعا وذكر الله عز وجل أصنافا لأوليائه ثلاثة، وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قال العلماء: هذه الأصناف الثلاثة خاصة بهذه الأمة، أما الواقعة فهي التقسيم يوم القيامة. ثم الظالم لنفسه مآله إلى أحد القسمين، مآله إلى أحد القسمين، إما أن يكون من السابقين أو من المقتصدين، واضح؟ فالتقسيم الثلاثي هو لهذه الأمة. أما التقسيم الثنائي فهو تقسيم لأولياء الله يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.